وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام في ثمرة البحث، قلنا أن المصنف في هذا البحث يتحدث في نقطتين. النقطة الأولى تشتمل على صور خمسة وبيان أحكام هذه الصور الخمسة والمائز بين هذه الصور الخمسة من حيث الآثار والأحكام. هذه النقطة الأولى. طبعا النقطة الأولى فيما سبق احنا استوفيناها، نمر عليها مرورا سريعا حتى ندخل في النقطة الثانية. النقطة الثانية ترقيات ثلاثة. النقطة الثانية عبارة عن ترقيات ثلاثة. ما يرتبط بالنقطة الأولى هكذا قلنا. قلنا أن الشيخ يذكر خمسة صور. الصور الخمسة شنية؟ تارة نبني على نظرية الجواز، أخرى نبني على نظرية الامتناع وتقدم الأمر، ثالثا نبني على نظرية الامتناع وتقدم النهي والحديث في التوصليات، رابعا نبني على الامتناع وتقدم النهي والحديث في التعبديات، ولكنه عندما يكون الجهل جهلا جهلا إما أن يكون قصوريا أو أن يكون عن علم، والصورة الخامسة عندما يكون أنه الامتناع وتقديم النهي والعبادية، ولكنه عندما يكون الجهل جهلا عن قصور لا عن تقصير. هذه الصور خمسة. احنا في أربع من هذه الصور حكمنا بصحة الصلاة، غير الصورة الرابعة. الصورة الأولى حكمنا بالصلاة، الصورة الثانية حكمنا بالصلاة، الصورة الثالثة حكمنا بالصلاة، الصورة الخامسة حكمنا بالصلاة، إنما منعنا صحة الصلاة في الصورة الرابعة، وسر في ذلك لأنه لا مجال لأن يتقرب الإنسان بالمبغوض. والصورة الرابعة حيث أنه هناك مبغوضية وهو يعلم بوجود المبغوضية أو أنه جاهل جهلا تقصيريا بالحكم، فإنه حال الجهل التقصيري حال العالم، لا مجال لأن يتقرب المكلف بالمبغوض، إذا نحكم بفساد الصلاة في الصورة الرابعة. أيضا نبهنا على قضية إن بعض تلك الصور ستكون مشتملة على العصيان مضافا إلى الطاعة كالصورة الأولى، فبناء على الصورة الأولى هم نقول بالعصيان هم نقول بالطاعة. بعض الصور نحن وإن حكمنا بالصحة لكنه حكمنا بالصحة لا يعني حكمنا بالإجزاء. وفرقنا شنو الفارق بين الإجزاء وبين الصحة. الإجزاء أيها الأخوة هو امتثال الأمر، ومن الواضح في الصورة الثالثة وفي الصورة الرابعة وفي الصورة الخامسة لا مجال لفرض الامتثال لأنه مفروض المسألة أليس هناك أمر. نعم في الصورة الأولى حيث يوجد أمر فنقول بالامتثال، وهكذا في الصورة الثانية حيث وإن بنينا على الامتناع لكن بتقديم جانب الأمر فهناك أمر فنقول بالإجزاء. ففي الصورة الأولى والثانية نحكم بالإجزاء، أما في الصورة الثالثة والرابعة والخامسة لا مجال للحكم بالإجزاء. هذه هي الصور الخمسة، هذه هي الصور الخمسة وأحكام الصور الخمسة. إذن الحكم الصورة الأولى، بس أكرر حكم الصورة الأولى أيها الأخوة، شنو حكم الصورة الأولى؟ الصورة الأولى الصحة واحد، طاعة وعصيان اثنين، القول بالإجزاء ثلاثة. الصورة الثانية حكمها شنو؟ طاعة بلا عصيان والصحة والإجزاء. الصورة الثالثة الصحة لا مجال للقول بالإجزاء في البين، لا مجال للقول بالإجزاء في البين. الصورة الرابعة بطلان الصلاة بكلا فرضيه، فرض العلمي وفرض الجهلي التقصيري. الصورة الخامسة هو أيضا الصحة بلا إجزاء. جيد. هذا ما تقدم منا من حديث في الجلسة الماضية. اسمع لي اليوم شو بدي أقول. هذه الترقيات الثلاثة هي عبارة عن ترقيات على هامش الصورة الخامسة. إذن المحور الثاني من حديثنا هو أنه ترقيات ثلاثة، تحوم هذه الترقيات الثلاثة على ماذا؟ على الصورة الخامسة. بس قبل ما أنتقل إلى الترقيات الثلاثة أريد أتذكر حكم الصورة الخامسة. حكم الصورة الخامسة قلنا الصحة، ولكننا لا نقول بالإجزاء. ليش لا نقول بالإجزاء؟ لأن فرض المسألة نبني على نظرية الامتناع، ونبني على تقدم النهي، ونبني على عدم وجود الأمر، ونبني أنه المورد عبادي، ونبني على أنه الجهل ليس جهلا تقصيريا وإنما الجهل جهلا قصوريا. هذه الصورة الخامسة. هذه الترقيات الثلاثة تجتمع في نقطة واحدة. عنوان تلك النقطة ما هي؟ أنه هل لنا أن نقول بالإجزاء؟ هل لنا أن نقول بالإجزاء؟ هذا الترقيات الثلاثة محوريتها ماذا؟ في الصورة الخامسة هل لنا أن نقول بالإجزاء؟ مع أننا نبني على نظرية، نظرية الامتناع، ونبني ثانيا على ماذا؟ على تقديم جانب النهي على جانب الأمر. هل لنا السؤال هذا، هل لنا أن نقول بالإجزاء في الصورة الخامسة أم ليس لنا أن نبني على الإجزاء في الصورة الخامسة؟ هناك ثلاثة محاولات تقدم من قبل المرحوم الشيخ الخراساني على أننا لنا أن نقول في الصورة الخامسة، ماذا لنا أن نقول؟ بالإجزاء. فعنوان البحث ماذا؟ على الصورة الخامسة يمكن تقديم ثلاثة محاولات، جامع هذه المحاولات الثلاثة شنو؟ القول بالإجزاء. يا أخوان القول بالإجزاء يعني شنو؟ قلنا الإجزاء لا يتعقل إلا فرض وجود أمر، وإحنا بانين على أن الصورة الخامسة يا هي امتناع وتقديم جانب النهي، يعني تقديم جانب النهي يعني مقهورية الأمر. فإذا مقهورية الأمر كيف يتعقل؟ أريد أن تلتفت أن الشيخ الآن يصبح على خلاف الموج، لأنه الموج يقول امتناع تقديم جانب النهي مقهورية الأمر، حتى لو قلنا بالصحة لكن لا مجال للقول بالإجزاء، لأن الإجزاء يعني افتراض وجود أمر. شلون تقول هنا بالإجزاء شيخنا؟ مع أنك فارض، حسب الفرض فرض مسألتنا في الصورة الخامسة ماذا؟ مقهورية الأمر. كيف في وقت مقهورية الأمر نحن نبني على نظرية الإجزاء؟ هذا محورية هذا التساؤل. يا أخوان إذا من سلط الضوء على أساس الفكرة، وأن الشيخ شيء يسوي نضيع إحنا. الطريقة التي نريد نبني عليها الآن هذا الصورة الخامسة، هذه هامش على الصورة الخامسة. الصورة الخامسة تقديم جانب النهي مقهورية جانب الأمر، مع هذا هناك ثلاثة محاولات تجمعها كلمة واحدة وهي الإجزاء. هذه المحاولات الثلاث. جيد، نجي المحاولة الأولى. إحنا الشيعة نعتقد أن الأحكام تابعة، أن الأحكام تابعة وليست الأحكام أحكاما جزافية، أحكامنا تابعة. لكن اختلفت المدرسة إلى قولين. القول المشهور تحت هذا العنوان تابعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، تابعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية تابعية الأحكام للحسن والقبح لا للمصالح والمفاسد. هذه نظرية شيعية، ليست نظرية في المعسكر الآخر، نظرية في دائرتنا. علماءنا اختلفوا بعد اتفاقهم على أن الأحكام تابعة وليست بجزافية، لكنهم افترقوا إلى فرقتين. فرقة ترى تابعيتها للمصالح والمفاسد، تحت عنوان الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ونظرية أخرى تحت عنوان الأحكام تابعة للحسن والقبح. الآن أريد تميز بين النظريتين، شنو مقصود تابعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وشنو معنى الأحكام تابعة للحسن والقبح، هاي اثنين. وحديثنا الماضي الذي كنا نفتي بالعدم الإجزائي في الصورة الخامسة على يا نظرية كنا نتكلم، والآن راح نقول بالإجزاء على يا نظرية. هذه أربعة أمور أريد أن تستفهمها في هذه النقطة الأولى، التصعيد الأول، الترقي الأول. المصالح والمفاسد، نظرية تابعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أن في كل فعل من الأفعال الخارجية فيها مصالح ومفاسد. شرب 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 الخمر فيه مفسدة، مو الخمر فيه مفسدة، شرب الخمر فيه مفسدة. أداء الأمانة فيه، أداء الأمانة فيه مصلحة. طبعا إذا كانت المفسدة ملزمة نحكم بالحرمة، إذا كانت المفسدة بمبغوضية نازلة نحكم بالكراهة، إذا كانت المصلحة عالية نحكم بالوجوب، إذا كانت المصلحة في مرتبة نازلة نحكم بالاستحباب، إذا تساوت المفسدة مع المصلحة ماذا نحكم؟ بالإباحة. نظرية تابعية الأحكام للمصالح والمفاسد المنظور فيه عالم الواقع فقط، علمي وجهلي واطلاعي لا يغير من المعادلة شيء. مثلا في هذه الأرض يوجد كنز، وفي هذه الأرض يوجد عدم كنز، فسواء علمت أو لم أعلم هذه الأرض هي في حد نفسها حاضنة للكنز، هذه الأرض في حد نفسها غير حاضنة للكنز. ليس للعلم ولا للجهل أي مدخلية في دائرة ماذا؟ في دائرة تابعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لأن المصالح والمفاسد أمور تكوينية، أمور واقعية، أمور بمعزل عن علم المكلف وجهل المكلف. هذا معنى أن الأحكام تابعة لمصالح في متعلقاتها بقطع النظر عن علمي وجهلي، بقطع النظر عن معذوريتي وعدم معذوريتي، بقطع النظر عن تقصيري وعدم تقصيري، كل هذا ليس له المدخلية. هذه الأرض تحتضن الكنز، علمت أو لم أعلم، لم أعلم جهلا تقصيريا أم جهلا قصوريا، كل هذا ليس له المدخلية. أما نظرية الحسن والقبح هي حديث عن ماذا؟ عن أن يكون العمل ليس قبيح، وأن يكون العمل ماذا؟ حسن. حينئذ التفت رحبين الفارق، حينئذ مسألة جهلك وعلمك له المدخلية. لما أنا أعلم بأن هذا خمر وأعلم بأن الخمر حرام، حينئذ شربه ماذا يكون؟ مبغوضا. مبغوضيته عند ماذا؟ مبغوضيته على نظرية القبح، مبغوضيته أو قبحه وليد ماذا؟ قبحه ومبغوضيته عندما شيكم أكون عالم بالحرمة وأكون عالم بماذا؟ بالموضوع. أما إذا واحد ميعلم ما يدري أنه هذا خمر، عبالة مي، لسبالة مي، وشرب هذا، ينعت فعله بالقبح؟ كلا، لا مجال لأن ينعت فعله بالقبح، لا يقال أنه فعل القبيح، عرفان يقال له فعل القبيح لم يفعل، بابا هذا ما يدري، ما يدري. نعم، إذا كان يعلم كنا نصبه بنصب فعله بأنه قبيح، أما إذا ما يدري فلا نصب بالقبح. إذن مائز النظريتين، نظرية المفسدة، الخمر وشرب الخمر فيه مفسدة بقطع النظر عن علمك وجهلك، أما شرب الخمر إنما ينعت بالقبح لمن يعلم، أما لمن لا يعلم فلا ينعت بالقبح. فارق النظريتين، الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد والأحكام تابعة للحسن والقبح. نظرية المصالح والمفاسد غير موقوفة على علم المكلف وجهل المكلف، نظرية الحسن والقبح متأثرة بعلم المكلف وبجهل المكلف. هذا افتهمنا إذا افتهمنا. بناء على نظرية، التفت لي الآن السؤال الثالث، أنا قلت ما هي نظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ما هي نظرية تبعية الأحكام للحسن والقبح، وما إذ هاتين النظريتين اتضح الآن. النقطة الثالثة، حديثك السابق شنو كان؟ كنت تقول الصورة الخامسة في الوقت الذي نحن نحكم بالصحة إلا أنها لا تعد إجزاء. ليش لا تعد إجزاء؟ لأن الإجزاء فرع وجود الأمر، وبناء على النظرية تابعية الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بالامتناع والقول بتقدم النهي، حينئذ الذي يطفح على الأرض هو النهي، وأن الأمر مضمر، ومع ضموره لا معنى للقول بالإجزاء. لذا نظريتنا، حديثنا السابق، الحكم الذي بينت سلفا كحكم للصورة الخامسة كان مبنيا على يا نظرية، على نظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. الآن شرد أقول وأما إذا بنيت هذا الترقي الأول، يا أخوان هذا الترقي الأول، يلا استلم الترقي الأول. وأما إذا بنيت على نظرية الحسن والقبح فإن الصورة الخامسة ستكون محكومة بماذا؟ بالإجزاء. ليش؟ لأن فرض مسألتنا هو جاهل عن قصور، فإذا جاهل عن قصور فلم يصدر منه قبيح، بل الذي صدر منه فعل حسن، فإذا صدر منه فعل حسن فالأمر موجود والنهي هو المضمر. ليش الأمر هو موجود والنهي هو المضمر؟ لأن النهي إنما يبرز عندما يكون في البين علم، وأما فيما لو كان في البين جهل وكان ذلك الجهل جهل عن قصور لا عن تقصير، فالنهي لا محالة سينزل، وإنما الذي يطفح على الأرض ما هو الذي يطفح على الأمر؟ الأمر فيكون فعله، أعني الصلاة في الدار المخصوبة، لمن هو جاهل وكان جهله عن قصور ماذا نقول؟ بارك الله في فعلك فإن فعلك حسن ولم يصدر منك القبيح، ولم يصدر منك القبيح لأنك لا تعلم بأن هذه أرض مخصوبة. فعندما لم أعلم بأنها أرض مخصوبة إذن ليش تنعت أنه فعلي فعلا قبيحا، وإنما فعلي فعل حسن لأني أتيت بفعل الصلاة وهو فعل مقبول مطلوب للمولى مراد، وأنا جبت هذا الفعل. إذن صلاتي في الأرض المخصوبة ماذا يقال لي؟ أتيت بالفعل الحسن، ولا يقال أتيت بالفعل القبيح، بخلاف ما لو كنا نقول بتابعية الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بالامتناع وتقديم جانب النهي، فماذا يقال؟ أتيت بالمفسدة ولم تأتي بالمصلحة. نظرية تابعية الأحكام للمصالح والمفاسد ينعت فعلي الصلاة في الأرض المخصوبة، ماذا يقال؟ أتيت بالمفسدة ولم تأتي بالمصلحة، لأن علمي وجهلي ليس له أدنى مدخلية. أما بناء على تابعية الأحكام لكونه حسنا وقبيح يقال فعلي الذي أتيت به فهو حسن وليس بقبيح. إذا حسن يعني أمر أكو، إذا أمر أكو يعني إجزاء أكو. هذا الاستثناء الأول. إذا ألخص الاستثناء الأول أنتقل للاستثناء الثاني. الاستثناء الأول شنو يا أخوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصورة الخامسة الذي تقدم الذكر فيها سابقا كنا نحكم بعدم الإجزاء، وذلك بناء على المبنى المشهور من تابعية الأحكام للمصالح والمفاسد. وأما على الرأي الآخر الذي يقول أن الأحكام تابعة للحسن والقبح فإنه الموجود في من صلى في الأرض المخصوبة لمن كان جاهلا قصوريا أن فعله يكون حسن، ولازمية كون فعل حسن أن الأمر موجود، ومع وجود الأمر فلا بد من القول بالإجزاء. فمضافا إلى القول بالصحة نقول بماذا؟ بالإجزاء. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني، الترقيع الثاني أو الترفع الثاني أو أنه الترقي الثاني، لا جنو لا، أبني على نظرية تابعية الأحكام المصالح والمفاسد. طبعا هذه النظرية تقدم الحديث عنها سابقا في مباحث الضد. أبني أذن يا أخوان، الترقي الثاني لا أبني على نظرية الحسن والقبح، وإنما أبني على نظرية المصالح والمفاسد. لكنه أقول نحكم بالإجزاء وإن كان الفعل المأتي به، اسمع لي شوي التفت لي، وإن كان الفعل المأتي به شبيه الفعل المأتي به، فإنه فيه نهي لا أمر، لأننا بنينا على نظرية الامتناع وتقديم جانب النهي. فإن هذا الفعل الخارجي فهو شنو؟ فيه نهي وليس فيه أمر. فإذا ليس فيه أمر شنو نقول؟ فلا مجال القول الإجزاء. لكن نقول هناك أمر موجود بالطبيعي، أمر موجود بالطبيعي صحيح. هذا المصداق اسمع لي هو ليس مصداقا للطبيعة المأمور بها، هذا أولا، وأن هذا المصداق يا الصلاة في الأرض المقصوبة هو مصداق للطبيعة، لكن بما هي طبيعة شنو شنو شلون تحكي؟ أن المأتي به وهو الصلاة في الأرض المقصوبة راح نحكم عليها بحكمين. الحكم الأول شنو؟ هي ليست مصداقا للطبيعة المأمور بها، هذا الأمر الأول، الحكم الأول. الحكم الثاني شنو؟ وأن هذا المأتي به مصداق للطبيعة، لكن الطبيعة بما هي هي شنو هو؟ يعني شنو؟ يعني شنو؟ ها التفت لي الآن مقومات الصورة شلون؟ احنا عندنا أمر بالصلاة، طبيعي الصلاة حيث ورد في الأدلة الشرعية صلي صلي، فقد أمرنا بالصلاة. الصلاة شو تكون؟ محكومة بالأمر. نجي هذا الفعل المأتي به بالخارج وهو صلاة في الأرض المقصوبة، هل هو مصداق للصلاة المأمور بها؟ نقول كلا. ليش؟ لأننا احنا نبني على أنه هذا المصداق الموجود فيه خصوص النهي دون الأمر، وجبنا على تقديم نظرية الامتناع وعلى القول بتقديم النهي على الأمر. فهذا الفعل الخارجي الفرد عبر عنه، الفرد شبيه الفرد، الفرد منهي عنه وليس فيه أمر، لكنه هذا الفرد مصداق للصلاة لو ليس مصداق للصلاة، هو مصداق للصلاة، نعم ليس مصداق للصلاة المأمور بها. وفرق بين أن تكون مصداقا للصلاة وبين أن تكون مصداقا للصلاة المأمور بها، الذي عبرت عنه سابقا بنظرية الانطباقات القهرية. يعني لو واحد الآن يصلي بالحسينية يقول هذه الشارع أمرني بها بالصلاة بالحسينية، نقول كذب كذب، الله ما أمرك بالصلاة بالحسينية، الله أمرني بماذا؟ الصلاة. نعم هذا مصداق قهري، انطباق قهري، مصداق قهري، انطباق قهري لمن؟ للصلاة المأمور بها، وإلا هذه ما مستها يد التشريع، يد الشارع لن تمس الصلاة في الحسينية، ما عندنا صلي في الحسينية، وإنما عندنا صلي. نعم هذا مصداق في بيتي، مصداق آخر في المسجد، مصداق ثالث في المدرسة، مصداق رابع. هذه مصادق وليست هي المأمور بها، إنما المأمور به طبيعي الصلاة، إني أمرت بطبيعي الصلاة. فها هنا يوجد، اسمع لي راح أضيف عبارة جديدة، فها هنا يوجد عندنا أمر فعلي، أمر فعلي بطبيعي الصلاة. نعم هذا الخارجي الفرد، عبر عنه الفرد، هذا الفرد مو المصداق، هذا يعني مو الوجود الخارجي، الفرد، هذا الفرد ليس بمأمور به، وإنما الفرد محكوم بخصوص النهي وليس محكوما بخصوص الأمر، لكنه المكلف له أن عندما يصلي في الدار المقصودة أن ينوي ماذا؟ الأمر لطبيعي الصلاة. فإذا أمر طبيعي الصلاة، إذن هو في حيازته وفي جعبته ماذا يوجد عنده؟ يوجد عنده أمر بالطبيعي، وإن لم يكن هناك أمر بالفرد. لأننا بنينا على تقديم جانب النهي على الأمر في الفرد. فالفرد ليس محكوما، الفرد اطيع عنوان الفرد، الفرد محكوم بالنهي لا بالأمر. أما هل يوجد أمر بطبيعي الصلاة؟ الجواب نعم يوجد أمر بطبيعي الصلاة. فإذا يوجد أمر بطبيعي الصلاة أنا أقدر أقول بالامتثال. لماذا امتثال؟ نعم إذا زاوية نظري إلى الفرد ما أقدر أقول بالامتثال، أما إذا زاوية نظري تحررت من الفردي ونظرت إلى الطبيعي فإنه هناك أمر، وقلنا كل ما كان هناك أمر والمكلف أتى بعمل بقصد امتثال ذلك الأمر فإنه يكون محكوما بالإجزاء. فالإجزاء تحقق لو ما تحقق؟ الإجزاء تحقق، لكن الإجزاء تحقق وين؟ تحقق على طريقة الأمر بالطبيعي. يعني أكرر، التفت لي رح أكرر ثمرة حتى أنهيها الترقي الثاني. أقول حديثي السابق الذي كنت أقول بعدم الإجزاء كان نظري منحصرا إلى الفردي، وحيث أن الفرد ليس فيه إلا النهي وليس فيه الأمر فلا مجال للقول بالإجزاء. الآن توسعت في الرؤية، الآن توسعت بالرؤية وخرجت عن ماذا؟ عن جانب الفردي ونظرت إلى جانب الطبيعة، وحيث أن الأمر بالطبيعة موجود وهو أمر فعلي فإذا لنا أن نقول بالإجزاء. فعدم القول بالإجزاء سابقا كان قصر النظر على الفردي، والقول الآن بالإجزاء مبني على ماذا؟ على توسعة النظر إلى الطبيعة، هذا الفارق. فإذا يقول أنا الصورة الخامسة شيء سابق أنا أقول بعدم الإجزاء، الآن بديت أقول بالإجزاء، مع أننا كلتا النظريتين مبنية على نظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لكن قبل ذلك كنت أقول بعدم الإجزاء لأجل قصر النظر على الفرد، والآن أقول بالإجزاء بناء على التوسعة في النظر إلى ماذا؟ إلى الطبيعة. هذا هم الترقي الثاني. الترقي الثالث، الترقي الثالث يقول لا أقول هذا الفرد هو فرد بالطبيعة المأمور بها، هذا الفرد مو فرد للطبيعة وإنما فرد للطبيعة. سابقا كنا نأكد على أن الفرد فرد للطبيعة لكن لا فرد للطبيعة، الآن راح نفرق نقول هذا الفرد فرد للطبيعة. أي طبيعة؟ الطبيعة المأمور بها. اسمع راح أضيف عبارة، فهو فرد للطبيعة مأمور بها بالأمر الإنشاء الاقتضائي، وإن لم تكن فردا للطبيعة المأمور بها بالأمر الفعلي لكنها مأمورة بالأمر الاقتضائي الإنشائي. فهذا الفرد ساعدني مرت اللغة، هذا الفرد هو فرد للطبيعة المأمور بها بالأمر الاقتضائي الإنشائي. وما قبل كنت أقول ماذا؟ هذا الفرد ليس فردا للطبيعة المأمور بها بمعنى الطبيعة المأمور بها بالأمر الفعلي، ولا تنافي بين المطلبين. يعني في الوقت نفسه أقول هذا فرد للطبيعة المأمور بها بالأمر الإنشائي الاقتضائي، وهذا الفرد ليس فردا للطبيعة المأمور بها بالأمر الفعلي، لأنه إذا لاحظنا عالم الفعلية فهو محكوم هذا الفرد بالنهي لا بالأمر، لكن إذا لاحظنا عالم الإنشاء والاقتضاء فإنه طبعا بناء على يا نظرية، هذا مبني على نظرية حاصل النظرية شنو؟ يعني هذا الترقي الثالث مبني على نظرية، عنوان النظرية شنو؟ إن الذين قالوا باستحالة اجتماع الأمر والنهي في المجمع قالوا أنه التمانع في عالم الفعلية، وأما في عالم الاقتضاء فلا تمانع. يعني هم مرتبة الأمر محفوظة على مستوى الإنشاء الاقتضائي، وهم النهي محفوظ على مستوى الإنشاء الاقتضائي، وإنما التعارك بين الأمر والنهي وين؟ في عالم الفعلية. فإذا تعارك فأحد يعني شنو نظرية الامتناع؟ اشرح لي اياها نظرية الامتناع. نظرية الامتناع مو تشرح لي إياها عركة في عالم الاقتضاء وعركة في عالم الإنشاء. لا 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 لا، القائل بالامتناع يعني التعارض، الامتناع هو التعارض مو؟ القائل بنظرية التعارض، القائل بنظرية الامتناع يريد يقول عمي ترى العركة وين تقع؟ في عالم الفعلية. هذاك يقول أنا حاضر بالفعل، الثاني يقول أنا حاضر بالفعل، النهي يقول أنا حاضر بالفعل، الأمر يقول أنا حاضر بالفعل، يتعاركون واحد يتقدم. إحنا ماذا قلنا؟ نقدم جانب النهي. فعلى مستوى الفعلي من الحاضر في الفرد؟ في الفرد في الفرد في الفرد من الحاضر؟ النهي على مستوى الفعل. وهذا الفرد 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 على مستوى الاقتضاء أكو أمر فيه وأكو نهي فيه. فليش تودينا للطبيعة؟ التفتت الفارق بين الترقي الثاني والترقي الثالث، الترقي الثاني كان يحاول أن يجذرنا علما إلى الطبيعة، وكان يفترض الأمر موجود وين؟ بالطبيعة. هذا المحاولة الثالثة شرادة تسوي؟ تجعل الفرد، هذا الفرد في الوقت الذي هو شنو؟ فيه نهي فعلي، فيه أمر اقتضائي إنشائي، ولا مانع. فالفارق بين الترقي الثاني والترقي الثالث، الترقي الثاني كان الإجزاء بسبب أننا ولدنا الأمر عن طريق ماذا؟ الأمر بالطبيعة، ولم نقل أن الفرد محكوما بالأمر. الترقي الثالث استوينا، جينا إلى الفرد، قلنا بويا هذا الفرد وإن كان فيه نهيا فعليا لكن فيه أمرا إنشائيا اقتضائيا. بعد ليش توديني للدائرة البعيدة؟ فالامتثال بسبب ماذا؟ الامتثال بسبب ماذا؟ مو بسبب الأمر بالطبيعة، وإنما الامتثال بسبب الأمر الاقتضائي الإنشائي. بس ألخص المطلب بثلاث كلمات: بسم الله الرحمن الرحيم. الصورة الخامسة: بنينا على عدم الإجزاء وإن حكمنا بالصحة، لكننا نقول يمكن الحكم بالإجزاء إما وفق نظرية الحسن والقبح، وإما ببركة الأمر الفعلي بالطبيعي، وإما بأنه نحكم بالإجزاء بوجود الأمر الإنشاء الاقتضائي في الفردي. على هذه النظريات الثلاثة نحن نبني بالإجزاء. واضح الاستثناءات الثلاثة؟ بس أرجو من 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 حضراتكم أن تلتفتوا هذه الاستثناءات الثلاثة للصورة الخامسة. الصورة الخامسة كانت تبني على نظرية عدم الإجزاء، هذا جاءت في تصحيح الإجزاء. تصحيح الإجزاء أمكن أن يصحح بطرق ثلاثة: إما بطريقة الحسن والقبح، هذه طريقة، إما طريقة أنه يوجد عندنا أمر فعلي بالطبيعة وننظر إلى الإجزاء عن طريق الدائرة البعيدة وهو الأمر بالطبيعة، وإما أنه نجي نقول لا، الفرد فيه أمرا إنشائيا اقتضائيا وإن فيه نهيا فعليا. على هذه السبل الثلاثة نستطيع القول بالإجزاء. يلا طلع لي المطلب الآن أرجوك. إحنا مطالبين خمس صور، واحد كما مطالبين ثانيا شنو؟ ثلاث ترقيات. حديثنا لابد نطلع خمس صور وثلاث ترقيات. شوف الأمر العاشر، قلت الأمر العاشر عنوانه ماذا؟ صور خمسة: متى نحكم بالصحة، متى نحكم بعدم الصحة، متى نحكم بالإجزاء، متى نحكم بعدم الإجزاء، متى نحكم بالعصيان، ومتى نحكم بعدم العصيان. شوف إنه لا إشكال في سقوط الأمر. أي سقوط الأمر يعني شنو؟ أي حصول الامتثال شو وقت؟ عند الإتيان بالمجمع، بإتيان المجمع بداعي الأمر على القول، على القول بالجواز مطلقا، على القول بالجواز مطلقا. هاي النظرية الأولى، يعني الصورة الأولى من الصور الخمسة. إذا قلنا بالجواز يعني اجتماع الأمر والنهي، نقول بالامتثال، نقول بالامتثال ونقول بالصحة، ونقول أن الحكم فيه هم طاعة هم عصيان. خب، لا إشكال في سقوط الأمر أي حصول الامتثال عند الإتيان بإتيان المجمع عندما يكون بداعي الأمر بقصد العام على القول بالجواز مطلقا. مطلقا هو راح يشرحها، مطلقا هو راح يشرحها، هذه السورة الأولى كلها، أي ولو في العبادات فضلا عن المعاملات. جيد، والتوصليات. ثم يقول هاي بعد بالصورة الأولى، وإن كان معصية للنهي أيضا، يعني وإن كان الإتيان بالمجمع في الوقت الذي هو طاعة وامتثال وثواب وإجزاء هو أيضا شنو؟ معصية. وإن كان الإتيان بالمجمع معصية للنهي أيضا. هاي الصورة الأولى انتهت، هاي الصورة الأولى انتهت، بين حكم الصورة الأولى. الصورة الثانية، وكذا الحال، يعني شنو وكذا الحال؟ يعني امتثال وبعد وطاعة وبعد وصحة وبعد، لكنه بدون عصيان. امتثال وطاعة وصحة لكنه بدون عصيان، على يا نظرية. الصورة الثانية يا أخوان، الصورة الثانية شنو؟ أننا نقول بالامتناع لكن نقدم جانب الأمر على جانب النهي. جيد، هاي صورة ثانية. وكذا الحال على القول بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر. نعم، الفارق بين هاي الصورة والصورة السابقة شنو؟ إلا أن هذه الصورة لا معصية عليه في الإتيان بالمجمع، لا معصية عليه. خب، هاي صورة رقم 2. اجينا إلى الصورة الثالثة، وأما على الامتناع وتقديم جانب النهي، خب يسقط الأمر لا ما يسقط الأمر؟ فيسقط به الأمر مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ في غير، هو ده يشرحه، مطلقا هو اللي يشرحه، مطلقا في غير العبادات. ليش؟ ليش يسقط الأمر؟ لأنه سقوط الأمر هنا مو لأجل الامتثال، لأنه ماكو عندنا أمر حتى نمتثله، لأن فرضنا قدمنا جانب النهي على جانب الأمر، فليس عندنا أمر. فرجاء، السقوط هنا سبب ماذا؟ ليس السقوط سبب الامتثال، وإنما السقوط سبب ماذا؟ تحقق الغرض. وقلنا في التوصليات يسقط الأمر بتحقق الغرض. يسقط مثل ايش التوصليات؟ أريدك توصل إلى ماذا؟ إلى مكة المكرمة. هسه حتى لو واحد ركب دابة مغصوبة ووصل إلى مكة، الغرض تحقق ولا ما تحقق؟ الغرض تحقق، لأن الغرض هو الوصول إلى، بأي نحو اتفق. فلم يكن في سقوط الأمر ألا بد أن يكون إلا عن طريق الدابة الغير المغصوبة، بل حتى ولو كانت بالدابة المغصوبة. واضح هذا؟ إذن السقوط سقوطان، سقوط بسبب الامتثال وسقوط بسبب تحقق الغرض. في باب التوصليات يمكن تحقق السقوط بسبب تحقق الغرض. جيد. وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب وأما عليه وترجيح جانب النهي، فيسقط به الأمر به بالمجمع، فيسقط به الأمر بالمجمع، فيسقط بهذا القول الأمر بالمجمع مطلقا، أي مطلقا هو شنو؟ في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له. مطلقا يعني شنو؟ ساعدني مطلقا اشرحها. عالما كان، جاهلا كان، جاهل عن تقصير كان، جاهلا عن قصور كان، كل هذا بعد مو مهم. لحصول سقوط الأمر بسبب تحقق الغرض، فيسقط به الأمر بالمجمع مطلقا، أي مطلقا تشرحك، عالما كان أم جاهلا، جاهلا تقصيريا أم جاهلا قصوريا، في غير العبادات. ليش يا أبي يسقط؟ وجه السقوط لحصول الغرض الموجب للسقوط، لحصول الغرض الموجب للسقوط. وأما فيها، أي الصورة الرابعة جتي، جتيك الصورة الرابعة، وأما فيها يعني شنو في العبادات، وأما فيها فلا يسقط. ليش؟ طبعا لا يسقط ايش وقت؟ في فرضين، مع العلم واحد، ومع الجهل التقصيري، مع الالتفات الى الحرمة او بدون الالتفات الى الحرمة تقصيرا لا قصورا، هاي الصورة الرابعة.
نعم اسمع لي، مع العلم الأمر واضح، لأنه لا مجال للتقرب بمعلومية المبغوضية، أما في الجهل عن تقصير ليش؟ هنا إن كان التقرب موجود، إنسان إذا جاهل وإن كان جهلا عن تقصير، إن كان التقرب موجود لما موجود؟ موجود، لأنه ميدري ميدري هذه أرض مقصودة، فهو ميدري أن هذه أرض مقصودة، وإن كان عن تقصيره، وإن كان بسببه فهو لا، لكن يمكن أن يتقرب لأنه ميدري، فيمكن أن يتقرب. ولا وبعبارة أخرى، المأخوذ في عدم التقرب العلم، أما عند عدم العلم فلا. الشيخ لذا في جائرة الجهل التقصيري يحتاج أن يقدم مؤنة زائدة في بيان لماذا لا مجال لقصد القربة عندما تكون الصورة جهل تقصير. شوف العبارة، إلا أنه مع التقصير، تفتوا ليش جاب هذا التعليل؟ ما جاب للعلم، للعلم لوضوحه، يعني أما العلم فلا مجال للتقرب بالمبغوض المعلوم، أما في التقصير، أما أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أصلا، فلا يقع الفعل مقربا وبدون هذا. الصورة الرابعة واضحة، وبدون المقربية شبيه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة، لأن الأمر بالعبادة مشروط، الغرض منه مشروطا أن يأتي بالفعل بقصد المقربية، فإذا أتى بالفعل من دون أن يتمكن من الإتيان بقصد المقربية فلا مجال لأن يكون مسقطا للأمر. جيد، كما لا يخفى، إجا الصورة الخامسة، هاي آخر الصور، وأما إذا لم يلتفت إلى الحرمة، ليش لم يلتفت؟ قصورا، يعني كان الجهل جهل قصورا، هاي من جانب، وقد قصد القرب بإتيان الفعل، أنت اكتب، لأن الجهل القصوري يمكن قصد القرب فيه، يمكن قصد القرب فيه، مو مثل الجهل التقصيري، فإن الجهل التقصيري لا يمكن التقرب به، وقد قصد القرب بإتيانه، فالأمر يسقط، هاي السورة الخامسة والأخيرة، فالأمر يسقط، لكن قلت سقوطه بمعنى مو بمعنى الامتثال، مو بمعنى الامتثال، ليش مو بمعنى الامتثال؟ لأننا نبني على نظرية الامتناع وتقديم جانب النهي على جانب الأمر، فلا أمر، فإذا يسقط يعني بأي معنى هنا؟ فيسقط الأمر بمعنى صحة العمل، يسقط الأمر يعني بمعنى صحة العمل، وإن لا يعد في الدين امتثالا، لذا العبارة لو كان يوضحها أكثر كان أوضح. شوف العبارة، فالأمر يسقط، أنت بدل الأمر يسقط، فالصلاة محكومة بالصحة ولكنه من دون امتثال، لأن الامتثال يشترط فيه أمر، وحيث لا أمر بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي فلا مجال للقول بالإجزاء. ليش جاب الأمر يسقط؟ تقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به لاشتماله، لاشتمال المجمع على المصلحة. هذا قف قنية. الآن رح يجي للترقيات الثلاثة. شوف الترقيات الثلاثة شلون رح تجي. إحنا الآن نسلط الضوء على أنه إلى الآن كنا نتحكم في الصورة الخامسة، وكنا نحكم في الصورة الخامسة بالصحة وبعد، ولكنه من دون إجزاء. الآن رح تجي محاولات ثلاثة على أساس الإجزاء. هذه محاولات ثلاثة على أساس الإجزاء. شوف العبارة، مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به قطعا، وإن لم يكن امتثالا له بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا، لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح، لكون الحسن والقبح تابعين لما علم منهما كما حقق في محله. واضح الاستثناء الأول؟ هذا واضح؟ هذا أكرره لا. هذا كما يقول، يقول بابا بناء على نظرية الحسن والقبح الامتثال يتحقق. ليش؟ لأن الحسن والقبح يدور مدار العلم لا المصالح والمفاسد الذي لا تدور مدار العلم، وبهذا بناء على العلم حيث لا يعلم فالفعل الصادر منه أي المجمع يكون حسنا وليس بقبيح، ويكون هناك أمر ولا يكون هناك نهي. وبعبارة أخرى، إحنا الصورة الخامسة، اسمع لي شوية، الصورة الخامسة ماذا بنينا؟ على تقديم جانب النهي على الأمر، نقول بتقديم جانب النهي على الأمر فيما لو كان الحكم مبني على المصالح والمفاسد، وأما بناء على تبعية الأحكام للحسن والقبح لا يتقدم النهي على الأمر، وإنما الذي يتقدم على الأمر يتقدم على النهي بناء بالجهل. يعني شو يقول؟ الصورة الخامسة الذي بنينا على تقدم النهي على الأمر لو قلنا بتابعية الأحكام للمصالح، وأما إذا بنينا على تابعية الأحكام للحسن والقبح الصورة الخامسة لا مجال لأن نقول يتقدم النهي على الأمر، وإنما لا بد أن نقول بتقدم الأمر على النهي، بتقدم الأمر على النهي. أصلا بعد ما نقدر نقول تقدم النهي على الأمر، فكرة تقدم النهي على الأمر وين تأتي؟ في المصالح والمفاسد، ولا تأتي في صورة الحسن والقبح. جيد، مع أنه إجاك الآن إلى الترقي الثاني، مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك، مع ذلك عن شأنه يعني مع تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فإن العقل لا يرى تفاوتا بين المجمع وبين سائر الأفراد في الوفاء، ساعدني، بغرض الطبيعة المأمور بها، وإلا فهو يقصد امتثال الأمر الطبيعة المأمور بها، وإن لم تعمه، يعني لم تعم الطبيعة المأمور بها، لم تعم المجمع بما هو مأمور به، ولكنه تعمه بما هو طبيعة، وإن لم تعمه بما هي مأمور بها، لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي، فهي مصداق للصلاة، ساعدني، فهي مصداق للصلاة، وإن لا تكون هذه الصلاة المجمع مأمور به، وإنما المأمور به بالأمر الفعلي خصوصا الطبيعة. طبيعي أكو هنا تعليق لوجود المانع لعدم المقتضي، سابقا قال في مثل المجمع ما نقدر نجزم أنه لوجود المانع، وإنما قد يكون لوجود المانع وقد يكون لعدم المقتضي. خوب، ومن هنا انقدح أنه يزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة وعدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية، كما يكون كذلك في ضد الواجب، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا. وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعان عشان أنا ما أدري هاي الأرض مصوبة أو حكمان، يعني لا أعلم بأنه في الإسلام أنه الغصب محرم. وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعان أو حكما، يكون الإتيان بالمجمع امتثالا وبداعي الأمر، لكن يا أمر الأمر بالطبيعة لا محالة، غاية الأمر أنه لا يكون مما تسعه ياهو المجمع، لا يكون مما تسعه الطبيعة بما هي مأمور بها. طبعا لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية، وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام الاستثناء الثالث، وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام لكان مما تسعه وامتثالا لأمرها بلا كلام. والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله.